بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال جل وعز: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن الرجولة معاشر الأحبة تدل على طائفة كبيرة من المعاني غير الذكورة المقابلة للأنوثة في بدن الإنسان. تقول العرب في المقابلة بين الاثنين وتفوق أحدهما على صاحبه: أرجل الرجلين. ويقال فلان رجل الساعة وفلان رجل الموقف. وفي ختام المباهاة بالشرف والثناء يقال: هو من رجالات قومه. وعند ورودها في القرآن فإنها تضيف مع دلالتها على النوع معان أخرى تسمو بالنوع من السمو والانقياد. وورد في القرآن رجالا وصفا للمصطفين الأخيار، فقال جل وعز: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والوصف بالرجولة في بعض المواطن تعريف مقصود يوحي بمقومات هذه الصفة من جرأة على الحق ومناصرة للقائمين عليه، كما قال سبحانه: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وقال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى الرجولة التي تناصره وتعتز بها دعوته ويسألها ربه فيقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال الراوي: وكان أحبهما إليه عمر، رواه الترمذي. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى معالم الرجولة التي تؤثر في نشر الدعوة وإعزاز الإسلام، فكان إسلام عمر حدثا كبيرا، ووجدت رجولته رضي الله عنه في اللحظة الأولى من إسلامه. فبعد أن كان المسلمون لا يجرؤون على الجهر بدينهم جهروا به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أخرجه البخاري في صحيحه. فلم تكن رجولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوة بدنه أبدا ولا في فروسيته أبدا، ففي قريش من هو أقوى منه، ولكن رجولته كانت في إيمانه القوي ونفسه الكبيرة التي تبعث على التقدير والإكرام. هاجر الصحابة خفية، أما عمر فقد تقلد سيفه ومضى إلى الكعبة فطاف وصلى بالمقام وأعلن هجرته على الملأ وقال لهم: من أراد أن تثكله أمه ويتم ولده وترمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي، فما تبعه منهم أحد. والزمن يحوي الليل والنهار، وجنس الإنسان يحوي الذكر والأنثى، ولكل منهما مهمته. فكما أن الليل للسكنة والهدوء والنهار للعمل والكدح، فالرجل بمنزلة النهار والمرأة بمنزلة الليل. لذا جمع بينهما سبحانه وتعالى في قوله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ولا ينبغي أن يتمنى الرجل أن يكون امرأة، ولا المرأة أن تكون رجلا، وصدق الله العظيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ليس هناك من يرضى بأن يصفه أحد بعدم الرجولة، وليس هناك من لا يعتز بأن يصفه الناس بالرجولة، وليس هناك أبوان لا يتمنيان أن يوصف ابنهما بالرجولة، وليس هناك فتاة لا تتمنى أن يكون فتى أحلامها رجلا، لكن هل الرجل هو كل من طر شاربه ونبتت لحيته من بدن الإنسان، أم كل من تقدم في السن فهو الرجل؟ إن الرجولة ليست بالسن المتقدمة، فكم من شيخ في سن السبعين وقلبه في سن السابعة يفرح بالتافه ويبكي على الحقير ويتطلع إلى ما ليس له ويقبض على ما في يده قبض الشحيح حتى لا يشركه غيره، فهو طفل صغير ولكنه ذو لحية وشارب. وكم من غلام في مقتبل العمر ولكنك ترى الرجولة المبكرة في قوله وعمله وتفكيره وخلقه. مر عمر رضي الله عنه على ثلة من الصبيان يلعبون، فهرول بقي صبي مفرد في مكانه هو عبد الله بن الزبير، فسأله عمر لما لم تعد مع أصحابك؟ فقال يا أمير المؤمنين لم أقترف ذنبا فأخافك ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. ودخل غلام عربي على خليفة أموي يتحدث باسم قومه، فقال له الخليفة ليتقدم من هو أسن منك، فقال يا أمير المؤمنين لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة. أولئك لعمري هم الصغار الكبار، وفي دنيانا ما أكثر الكبار الصغار. وأيضا الرجولة ليست ببسطة الجسم وطول القامة وقوة البنية، فقد قال الله تعالى عن طائفة من المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ومع هذا فهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. وفي الحديث يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن ما هي الرجولة وكيف تكون الرجولة؟ الرجولة معاشر الأحبة مطلب يسعى للتجمل بخصائصها أصحاب الهمم ويسمو بمعانيها الرجال الجادون، وهي صفة أساسية. فالناس إذا فقدوا أخلاق الرجولة صاروا أشباه الرجال غثاء كغثاء السيل. الرجولة ترسخ بقوة عقدية وتهذب بتربية صحيحة وتنمى بقدوة حسنة. ميزان الرجولة عند عامة الناس هو ميزان مادي فقط، فمن كان جميل المنظر مكتمل القوى كثير المال فهو الرجل الطيب، ولكن ميزان الرجال في شريعة الإسلام من كانت أعماله فاضلة وأخلاقه حسنة. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع له. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فمر شخص آخر من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، أخرجه البخاري. الرجال لا يقاسون بضخامة أجسادهم وبهاء صورهم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصعد على شجرة، أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه، أي من دقة ونحافة ساقيه. فقال عليه الصلاة والسلام لما تضحكون؟ لا رجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، رواه الإمام أحمد. الرجولة رأي سديد وكلمة طيبة ومروءة وشهامة وتعاور وتضامن. الرجولة تحمل للمسؤولية في الذب عن التوحيد والنصح في الله. قال الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوه فاخرج إني لك من الناصحين. الرجولة قوة في القول وصدع بالحق وتحذير من المخالفة لأمر الله عز وجل مع حرص وفطنة، كما قال عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم. الرجولة صمود أمام الملهيات واستعلاء على المغريات حذرا من يوم عصيب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الرجل الحق يصدق في وعده ويأتي بعهده ويثبت على الطريق، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الرجل هو الذي أخضع ذاته ونفسه لمنهج الله عز وجل فهما وسلوكا. الرجولة ذكر دائم لله عز وجل وعدم انشغال بالدنيا عن الآخرة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوما على المنبر، فجاءت عير فخرج الأصحاب ولم يبق معه عليه الصلاة والسلام إلا 12 صحابيا، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو تتابعتم فلم يبق منكم أحد لسال بكم هذا الوادي نارا. وأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الرجولة أن تقدم طاعة الله على المال وعلى الولد، كما قال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول عليه الصلاة والسلام: استكثروا من الباقيات الصالحات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله هي الباقيات الصالحات. من الرجولة القوامة على الأسرة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولا يقدح في رجولة الرجل أن يعين أهله. فعائشة رضي الله عنها سئلت عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته فقالت: كان يكون في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، ولا يقدح في رجولة الرجل أن يلاطفهن أو أن يمازحهن. تقول عائشة رضي الله عنها: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم أي أصابها شيء من السمنة تقول: سبقني فقال: هذه مثلك. ليس من الرجال الذين نعنيهم أولئك الذين يعبون من الشهوات أو أولئك الغارقون في الملذات الذين قعدوا عن معاني الغايات وأعرضوا عن خالق الأرض والسماوات، وليسوا أيضا أولئك الذين بطنت أجسادهم وقد خلت من قول الحكمة ألسنتهم وعن سداد الرأي عقولهم. هؤلاء الرجال أشباه رجال لا ننشدهم، بل نبغي أولئك الذين عناهم القرآن في قوله: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ليس من الرجولة أن يكون الشاب كالإمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء. إذا ولغ أصحابه في مستنقعات السوء جرى في ركابهم لكي يكون رجلا كما يزعمون. هل من الرجولة أن تكون غاية مراد الشاب شهوة قريبة ولذة محرمة في ليلة عابثة بلا رقيب ولا حسيب؟ أين هذا من رجل قلبه معلق بالمساجد؟ وأين هذا من رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله؟ وأين هذا من رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ وأين هذا من رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه؟ أولئك يمقتهم الرحمن وهؤلاء يدنيهم ويظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الذي يقدح في رجولة بعض الرجال هو انعدام غيرته على الأهل في أمر لباسها، فلا يعني أن تخرج وأن تكشف عورتها للناس
أو لا تعليل الجلسات المختلطة، يقدح في رجولة الرجل أن يلقي للزوجة الحبل على الغالب، تخرج متى تشاء وتعود متى تشاء، ولا يعرف الوجهة التي خرجت إليها، أو أن تسافر بغير محرم، إن فقدان الغيرة يقدح في رجولة الرجل. فكيف لو قدم محبة أهله على محبة الله جل وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ رجولة المهازيل إضاعة الوقت وإزجاء الزمن دون فائدة، ورجولة المرضى والسفهاء السعي وراء الشهوات المحرمة. أما رجولة أهل الهمم والمعالي فهي السعي الحثيث إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن متطلبات هذا السعي أن تكتسب من العلم أوفره، وأن تنال من الأدب أكثره، ومن معالي الأمور وجميلها ما يزين رجولتك ويجعلك محط الآمال ومعقد الأمان بعيدا عن أثرات الطريق ومزالق المسير. ولكي تكون كذلك فالآفاق أمامك مفتوحة، ودروب الخير ميسرة وسهلة، وحصاد العلم قد دان وقرب، وغراس الخلق ينتظر الجاني. فهيا لتنال نصيبا وافيا من ذلك، فتكون رجلا كما نريد وكما تريد، بل وكما يريد الله جل وتعالى لك ذلك. فالأسرة والمجتمع والأمة بحاجة إلى رجال صالحين مصلحين. إن شر ما تصاب به الحياة هو الخروج على الفطرة التي فطر الله جل وتعالى الناس عليها، وذلك بتخلف الرجال واسترجال المرأة. أين الرجولة في من يتمايل في حركاته ويطيل شعره ويضع القلادة على رقبته ويتطعدع في مشيته، بل قد يرقص كما ترقص النساء؟ إن هذه السلوكيات نواة شر ونذير فساد لكل المجتمع، لأنها تحكي مسخا وانصرافا عن الفطرة، وانهزامية وانحطاطا على حساب أخلاق الأمة. ولهذا لعن الرسول عليه الصلاة والسلام كل من تشبه من الرجال بالنساء، ولعن كل من تشبه من النساء بالرجال، ولعن عليه الصلاة والسلام المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري وفي صحيحه. إن من باب وسائل التربية العقيمة المستوردة جعل شباب أبناء المسلمين لا يعرفون تكاليف الرجولة، وإذا عرفوها فإنهم لا يطيقونها ولا يقومون كما ينبغي بأدائها. وهذا بعض نتائج المخطط العلماني المدروس الذي يعمل على دمج النساء بالرجال، وذلك لتعطيل التكاليف الشرعية الخاصة بكل منهما، وليجعل من لباس المرأة ولباس الرجل شيئا واحدا، والتشابه في الظاهر يورث التشابه في الباطن. حين تغمر خصائص الرجولة بجناية الرجال أنفسهم، يحل بالمجتمع العطب، وبالبيت الضياع، وبالأمة الضعف والهوان. تضيع القوامة وتضعف الغيرة، فتتسع رقعة الفساد الخلقي. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إن مما يعاني منه كثير من الناس ظهور الميوعة وآثار الترف في شخصيات أولادهم. ولمعرفة حل هذه المشكلة وتدارك الأجيال القادمة التي تعقد الأمة عليها آمالها، لا بد من الإجابة عن السؤال التالي: كيف ننمي عوامل الرجولة في شخصيات أولادنا؟ إن موضوع هذا السؤال هو من المشكلات التربوية الكبيرة في هذا العصر، وهناك عدد من الحلول الإسلامية والعوامل الشرعية لتنمية الرجولة في شخصية الطفل. من ذلك مثلا أن تحرص على تكنيته، أي مناداة الصغير بأبي فلان أو الصغيرة بأم فلان، فإن هذا ينمي الإحساس بالمسؤولية، ويشعر الطفل بأنه أكبر من سنه، فيزداد نضجه ويرتقي بشعوره عن مستوى الطفولة المعتاد، ويحس بمشابهته للكبار، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكني الصغار. من ذلك أيضا أخذه للمجامع العامة وإجلاسه للكبار،
فإن هذا مما يلقح فهمه ويزيد في عقله ويحمله على محاكاة الكبار ويرفعه عن الاستغراق في اللهو واللعب. وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصحبون أولادهم إلى مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا تحديثهم عن بطولات السابقين واللاحقين والمعارك الإسلامية وانتصارات المسلمين لتعظم الشجاعة في نفوسهم، فإنها من أهم صفات الرجولة. من ذلك أيضا تعليم الأولاد الرياضات الرجولية كالرماية والسباحة وركوب الخيل، وأن يجنب هذا الطفل أسباب الميوعة والتخنث فيمنعه وليه من رقص كرقص النساء، وتمايل كتمايلهن، ومشطط كمشططهن، ويمنعهم اللبس الحريري والذهب ونحو ذلك مما يخص النساء، والاهتمام بالحشمة في ملابسه وتجريبه الميوعة بالأزياء وقصات الشعر والحركات والمشي، وإبعاده عن الترف وحياة الدعة والكسل والراحة والبطالة، وتجريبه مجالس اللهو والباطل والغناء والموسيقى، فإنها منافية للرجولة. واحذر من إهانته أمام الآخرين واحتقار أفكاره، بل تشجيعه على المشاركة وإعطائه قدره وإشعاره بأهميته، وذلك يكون في أمور مثل إلقاء السلام عليه واستشارته وأخذ رأيه، وأيضا توليته مسؤوليات تناسب سنه وقدراته، وكذلك استكتامه الأسرار ونحوها. الرجال الحقيقيون من هذه الأمة هم أصحاب مواقف، وقد يتمثل هذا في رجل أو في مجتمع أو في شعب من الشعوب المسلمة. فمؤمن آل فرعون مثلا كان وحيدا لكنه كان رجلا، كما قال عز وجل: وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. انظر إلى هذا الرجل الذي وقف كالجبل وأظهر إيمانه في وقت كان لابد أن يظهر، ويقف أمام طاغية ومدع للربوبية وتسانده حاشية السوء، ثم يقوم هذا الرجل بتذكير قومه ويخوفهم من بأس الله جل وتعالى ويدعوهم إلى الله ولا الإيمان به سبحانه وتعالى، ولكنهم يدعونه إلى الكفر والإشراك بالله، يدعوهم إلى الجنة والمغفرة ويدعونه إلى النار وبئس المصير. ويتكرر هذا الموقف في كل عصر وأمام كل طاغية، إنها الرجولة الحقة بكل معانيها. وأيضا من الرجال قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبيه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. سمع الطفل محمد الفاتح هذا الحديث وكبر في ذهنه، حتى إذا بلغ 17 ربيعا حان الوقت الذي يحقق فيه حلم المسلمين ويحقق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لقد حاول المسلمون منذ القرن الأول أن يفتح القسطنطينية مرات عديدة، وقد قتل الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري تحت أسوارها، وادخر فتحها لهذا الشاب الرجل الذي كان نعم الأمير وجيشه كان نعم الجيش. إنها الرجولة الحقة بكل معانيها. وقد تتمثل الرجولة أيضا في شعب من الشعوب كالشعب الأفغاني مثلا، هذا الشعب البطل الذي لم يرضى بالاحتلال الروسي لأرضه كما لم يرضى من قبل بالاحتلال البريطاني، ووقف وحيدا في حلبة الصراع مع ثاني دولة على مستوى العالم في وقته، فقدم من التضحيات والبذل والشجاعة والرجولة ما حير العالم، وضحى بمئات الآلاف من الرجال نحسبهم شهداء عند الله تعالى. وما يزال هذا الشعب البطل يقف اليوم يقف اليوم كالجبل أمام تحديات ضخمة ومؤامرات ماكرة تكاد له في وضح النهار، وقد أعلنوها صريحة بأنها حرب صليبية هدفها ضرب الإسلام في كل مكان، وإن زخرفت بدعاوى أخرى يعرف كذبها قائلوها قبل سامعوها. وإن الأمة اليوم متفائلة بما تحمله الأيام القادمة، وذلك بأن يكسر قوى الشر، وأن يمزق الله جل وتعالى الرأسمالية كما مزق جل وتعالى الشيوعية الحمراء قبلها، وما ذلك على الله بعزيز. وقد يسأل سائل فيقول: هل بعد هذا الليل من إسفاري، أم يا ترى سيظل في استمراري؟ هل بعده نور سيسطع في الدنا؟ ومتى فقد تقنى إلى الأنوار؟ ولقد مللنا العيش تحت ظلامه، ولقد سئمنا كثرة الأكدار. في كل يوم دمعنا متصبب، في كل يوم نكتوي بالنار. فمتى الظلام سينمحي من أرضنا، فنعيش في فرح وفي استبشار؟ بل ما هو الحل الذي نحيا به في عزة ومهابة ووقار؟ فيجيب هذا الشعب فيقول: يأتي الجواب ولا جواب مكانه، لا حل غير الصارم البتار. فبه نعيش مدى الزمان أعزة، وبه سنكسر شوكة الكفار. هذا هو الحل الوحيد، ودونه ذل وعيش مهانة وصغار. وبه سنسحق كل نذر كافر، وبه سنغدو سنة الأمصار. إنها الرجولة الحقة بكل معانيها. وإذا أردنا أيها الأحبة أن نتحدث عن الرجولة في هذا العصر الذي نحن نعيشه الآن، إذا أردنا أن نتكلم عن الرجولة في عصرنا الحاضر، فإنك ستضطر يا أخي الحبيب ولا خيار لك أن تتحدث عن ما يسمونهم بأطفال الحجارة. هم أطفال في أجسامهم، لكنهم أبطال في أفعالهم، رجال في مواقفهم. هم بحق وصدق يصدق فيهم وصف الرجولة، فقد تربوا على مائدة القرآن، يجاهدون في سبيل الله. رجولة تأبى الطغيان والاستسلام للمعتدين، لا يهابون طلقات القذائف، بل يتصدون لها بصدورهم وقلوبهم حتى يحرر القدس الشريف من هؤلاء اليهود الغاصبين. إنها همم رجال ترفض المهانة والذل. هؤلاء الأطفال اعتقل آباؤهم وهدمت بيوتهم، وهم يشهدون ذلك بناظريهم. إن هذا الطفل لا يملك سوى حجر، لكنه يرى نفسه شامخا يتحدى دبابة الاحتلال دون خوف أو وجل. والأمهات يباركن خطوات فلذات أكبادهن نحو الموت والشهادة. لقد صبر هذا الشعب طويلا، وقدم تضحيات جسيمة، ودماؤه تراق على أرض فلسطين، وهم بأحجارهم وعصيهم وقفوا ضد اعتداء الغاصبين الذين نهبوا الأموال وقتلوا الأبرياء ونقروا العهود والمواثيق. ذلك الطفل العملاق هو رجل بحق، لأنه عرف الطريق لتحرير المسرى والأرض. ذلك الطفل الذي تربى على كتاب الله عز وجل داخل المساجد في فلسطين، هو الذي يريد أن يحقق ما جاء في سورة الإسراء من وعد بالنصر، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتل. ذلكم الطفل هو أفضل من الذين يجاهدون بالخطط في هيئة الأمم والمحافل الدولية التي تدعي أنها سوف تقاتل إسرائيل بالسلام. إن جميع المنظمات لم تصل إلى مرتبة ذلكم الطفل العملاق، طفل الحجارة، أقصد رجل الحجارة. لقد سجل أبناء تلك الأرض بطولات وتضحيات لا تتوقف أمام ذلك الصلف اليهودي الذي أقدم ولا يزال على أبشع ما عرفت البشرية من وحشية. لماذا يحجم العالم الذي يزعم أنه متحضر، لماذا يحجم عن ردع المعتدي والأخذ على يديه؟ أين المعاهدات؟ أين المواثيق التي تنص على ضمان السلام والتقليل من الجرائم؟ أين الأخذ على يد المعتدي ورصة المظلوم؟ أين دعاة السلام والداعون له؟ أين المنظرون لثقافته؟ أين محاربة الإرهاب في العالم؟ وهذه المذابح والبنادق والصواريخ تخرب الديار وتحرق القلوب والأجساد، أجساد الشيوخ الركع والأطفال الرضع. إن هذه الدماء أيها الأحبة لن تثمر بإذن الله جل وتعالى إلا رجالا، إلا نفوسا أبية لن ترضى الدنية في دينها، ولتسقط تلك الدعاوى الساقطة، ولتنكسر تلك الأقلام الهزيلة التي ما زالت تزين السلام غير العادل بصورة مشوهة. لقد عاهدت الأمة الإسلامية ربها أن تظل القدس جوهر عقيدتها في قلوبنا، في قلوبنا، في عقولنا، في مشاعرنا، بل هي فوق كل الاعتبارات الآنية والمصالح الدنيوية. لن نفرط في ذرة من ترابها، ولا سلامة ولا استقرار بدونها. وكل الممارسات التي يمارسها العدو من استيطان وتهويد هي أمور غير شرعية، نرفضها وترفضها الأمة كما ترفض الاحتلال ذاته. إن أرض فلسطين أيها الأحبة أرض إسلامية، وستبقى كذلك مهما تكالبت عليها الخطوب، ولا يعس من روح الله إلا القوم الكافرون، وسيبقى الكفاح وتدوم التضحية حتى تعود الأرض إلى أصحابها الشرعيين. بعض الرجال أيها الأحبة في ميزان الإسلام بألف رجل، رجل واحد في ميزان الإسلام بألف رجل. في دار من دور المدينة المباركة جلس عمر رضي الله عنه يوم من الأيام إلى جماعة من أصحابه، فقال لهم تمنوا. فقال أحدهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. ثم قال عمر بعد قليل تمنوا. فقال آخر أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة لؤلؤا وزمرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق به لوجه الله عز وجل. وبعد قليل قال عمر مرة ثالثة تمنوا. فقالوا والله ما ندري يا أمير المؤمنين ما نقول. فقال عمر ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. رحم الله عمر، لقد كان خبيرا بما تقوم به الحضارات وتنهض به الرسالات وتحيا به الأمم الهامدة. إن الأمم والرسالات تحتاج إلى المعادن المذخورة والثروات المنشورة، ولكنها تحتاج قبل ذلك إلى الرؤوس المفكرة التي تستغلها، والقلوب الكبيرة التي ترعاها، والعزائم القوية التي تنفذها. إنها باختصار تحتاج إلى رجال. الرجل أيها الأحبة، الرجل في كل دولة وفي كل أمة وفي كل مجتمع، الرجل أعز من كل معدن نفيس وأغلى من كل جوهر ثمين، ولذلك كان وجوده عزيزا في دنيا الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، رواه البخاري. الرجل الكف الصالح هو عماد الرسالات وروح النهضات ومحور الإصلاح. أعد ما شئت من معامل السلاح والذخيرة، فلن تقتل الأسلحة إلا بالرجل المحارب. وضع ما شئت من مناهج التعليم والتربية، فلن يقوم المنهج إلا بالرجل الذي يقوم بتدريسه. وأنشئ ما شئت من لجان، فلن تنجز أي مشروعا إذا حلمت الرجل المخلص الغيور. ذلك ما يقوله الواقع الذي لا ريب فيه. إن الرجولة أيها الأحبة، الرجولة ليست بحد السلاح بقدر ما هي في قلب الجدي، والتربية ليست في صفحات الكتاب بقدر ما هي في روح المعلم، وإنجاز المشاريع ليست في تكوين اللجان بقدر ما هي في إخلاص القائمين عليها. فلله ما أحكم عمر عندما لم يتمنى ذهبا ولا فضة ولا لؤلؤا ولا زبرجدا، ولكنه تمنى رجالا من الطراز الأول، الطراز الممتاز، الذين تتفتح على أيديهم كنوز الأرض وأبواب السماء. إن رجلا واحدا قد يساوي 100، ورجلا قد يوازي 1000، ورجلا قد يزن شعبا بأسره. وقد قيل رجل ذو همة يحيي أمة، يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد. حاصر خالد بن الوليد رضي الله عنه الحيرة، فطلب من الصديق رضي الله عنه مددا، فما أمده إلا برجل واحد. تخيلوا جيش يحتاج إلى مدد، فالصديق رضي الله عنه يرسل لهم شخصا واحدا، إنه القعقاع ابن عمرو التميمي، وقال لا يهزم جيش فيه القعقاع، وكان يقول لا صوت القعقاع في الجيش خير من 1000 مقاتل. ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه المدد من الفاروق عمر رضي الله عنه في فتح مصر، كتب إليه: أما بعد فإني أمددتك ب4000 رجل. وأرسل إليه 4 أشخاص: الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد. 4، لأن كل واحد منهم كان ب1000 رجل. إن خير ما تقوم به دولة لشعبها، وأعظم ما يقوم به ما يقوم عليه منهج تعليمي، وأفضل ما تتعاون عليه أدوات التوجيه كلها من صحافة وإذاعة ومدرسة وإعلام، هو صناعة هذه الرجولة وتربية هذا الطراز من الرجال. ولن تترعرع الرجولة الفارعة ويتربى الرجال الصالحون إلا في ظلال العقائد الراسخة والفضائل الثابتة والمعايير الأصيلة والتقاليد المرعية والحقوق المكفولة. أما في ظلام الشك المحطم والإلحاد الكافر والانحلال السافر والحرمان القاتل، فلن توجد رجولة صحيحة، كما لا ينمو الغرس إذا حرم الماء والهواء والضياء. ولم ترى الدنيا الرجولة في أعلى صورها وأكمل معانيها كما رأتها في تلك النماذج الكريمة، تلك النماذج التي صنعها الإسلام على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، من رجال يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، لا يغريهم الوعد ولا يلينهم الوعيد، لا يغرهم النصر ولا تحطمهم الهزيمة، مثل أسامة بن زيد الذي قاد جيشا في سن 16 من عمره. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أول فدائي في الإسلام، وأول من أسلم من الصبيان، وسمرة بن جندب، ورافع بن خديج، وقد قتل أبا جهل أعدى أعداء الإسلام وكان في سن 15 من عمرهما. أما اليوم أيها الأحبة، وقد أفسد الاستعمار جو المسلمين بغازاته السامة الخانقة من إلحاد وإباحية، فقل ما ترى إلا أشباه الرجال ولا رجال. تعجبنا وتألمنا من كلمة لرجل كافر درس تعاليم الإسلام السمحة الشاملة، فقال في إعجاب مريض: يا له من دين لو كان له رجال. إن هذا الدين لا يشكو من قلة الرجال، فهو يضم ما يزيد على 1000 مليار مسلم ينتسبون إليه ويحسبون عليه، ولكنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: غثاء كغثاء السيل، أو كما قال ذلك الشاعر: يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل. وماذا يغني عن الإسلام؟ رجال أهمتهم أنفسهم وحكمتهم شهواتهم وسيرتهم مصالحهم، فلا هم وثقوا بأنفسهم ولا اعتمدوا على ربهم، رجال يجمعهم الطمع ويفرقهم الخوف، أو كما قيل: يجمعهم مزمار وتفرقهم عصا. أما والله لو ظفر هذا الدين في كل 1000 من أبنائه برجل واحد فيه خصائص الرجولة لكان ذلك خيرا له وأجدى عليه من هذه الجماهير المكدسة التي لا يهابها عدو ولا ينتصر بها صديق. فكما قال الأول: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.